بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الرسالة الثانية إخواني في الله وهي رسالة كشف الشبهات، وهي للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وحتى لا نطيل في المقدمة، ندخل إلى صلب الموضوع حتى نستغل هذا المقام ليكون نافعا لهذه المادة في أصلها. الإمام محمد بن الوهاب دائما تأتي ترجمته وما كان من سيرته، وأنه إمام مجدد بحق، جدد الله جل وعلا دين هذه الأمة في زمن كادت معالم التوحيد أن تندرس، بل قد اندرست في كثير من الأنحاء. فقيض الله عز وجل هذا الإمام الجبل الجهبذ، فقام بنفسه وماله وأهله وحيدا فريدا، حتى أقام الله جل وعلا به هذه الملة في الجزيرة العربية. ثم كان من جهاده، وهو قد جاهد بكل أنواع الجهاد، جاهد بلسانه وجاهد بسنانه وجاهد ببنانه، ومن جهاده ببنانه هذه الرسائل المطبوعة التي جعل الله لها القبول، جعل الله لها القبول، فكانت رسائل مباركة، رسائل مباركة غيرت المفاهيم عند كثير من المنحرفين كالأصول الثلاثة ونواقض الإسلام والقواعد الأربع والأصول الستة وكتاب التوحيد، وهكذا الرسالة التي بين أيدينا. وأولا ما يتعلق سبب تأليف هذه الرسالة، لماذا ألف المؤلف هذه الرسالة كشف الشبهات؟ ذكر جماعة من أهل العلم أن هذه الرسالة ألفها المؤلف رحمه الله تعالى لأناس من أهل القرى، لأناس من أهل القرى، ليكشف لهم بعض الشبه الذي يبثها أعداء الدعوة. رسالة ألفها لبعض أهل القرى لبيان الشبه التي يبثها أعداء الدعوة. والرسالة كما سماها المؤلف كشف الشبهات. ما معنى كشف؟ الكشف قال العلماء هو حسر الشيء عن الشيء، حسر الشيء عن الشيء، هذا يقال عنه كشف. منه كشف الرأس، كشف الرأس أي حسر عن رأسه، حسر عن رأسه، هذا الكشف والحسر. وكذلك بمعنى الكشف الإزالة، بمعنى الحسر الإزالة، كما في قول تعالى ويكشف السوء، ويكشف السوء، الله عز وجل هو الكاشف، هو المزيل للسوء والأضرار. قال رحمه الله تعالى كشف الشبهات. الشبهات جمع شبهة، والشبهة في اللغة العربية، في اللغة العربية هو تقارب الشيء من الشيء. أصل الشبهة في اللغة هو تقارب الشيء من الشيء، تقارب الشيء من الشيء وتشاكله وصفا ولونا، هو تقارب الشيء من الشيء وتشاكله وصفا ولونا، أي تشابهه. شبهة أي من الشبه، من الشبه، وهو التقارب، يكون شبيهه. أما في اصطلاح العلماء تطلق الشبهة على المسألة التي جعلت شبها للحق، التي جعلت شبها للحق. فالشبهة هي عبارة عن تشبيه الباطل بالحق، هذه شبهة، تشبيه الباطل بالحق. وشبيه من كلمة شبهة المشتبه، شبيه يعني قريب من معنى الشبهة المشتبه، المشتبه. وهي المسألة المعضلة أو المشكلة، المشتبه هي المسألة المشكلة أو المعضلة التي تلتبس على الناس، التي تلتبس على الناس. وكما جاء في حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، مشتبهات من الاشتباه، تشتبه تلتبس على الناس. فتجد أن الشبهة والمشتبه الكل يتفق بأنه شيء يلبس على الناس، يلبس على الناس. فالشبهة من وجه أنها ألبس الباطل بالحق، والمشتبه لأنها مسألة معضلة مشكلة، فيقع اللبس فيها، فيقع اللبس فيها. وإزالة الشبهات إخواني في الله من الأمور الواجبات، إزالة الواجبات، إزالة الشبهات من الأمور الواجبات، وهذا مسطر في كتاب الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يورد بعض ما كان يدلي به الكفار من الشبه، إما أنها تعود لما هم عليه من أحقية في دينهم فيرد القرآن عليهم، أو ما في من الشبهات التي فيها التشويش والتشويه على دعوة رسول الله فيرد عليها القرآن، فهي من أصول الدين، من أصول الدين. ورد الشبهات إخواني في الله كما يقول العلماء تكون على أحد وجهين، رد الشبهات يكون بأحد أمرين: إما بالدليل الشرعي وما يسمى عند العلماء بالدليل السمعي، الدليل الشرعي أو ما يعبر عنه بالدليل السمعي، وما جاء من الكتاب والسنة. هذا من أقوى الردود على الشبهات، لأنك تستند وتعتمد على الكتاب والسنة، ففيها النصرة وفيها الكفاية والغنية في ضحد شبهات أعداء السنة وأعداء الدين والملة. والرد الثاني، رد الشبهات، يكون بالردود العقلية، بالردود العقلية، وذلك بإيجاد البراهين، بإيجاد البراهين العقلية في الرد على هذه الشبهات. وهذا كذلك موجود في كتاب الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى هذا النظر والتفكر، هذه الأدلة العقلية تجعل الإنسان يتفكر صحيح. فهذه الأدلة كذلك مما تسعف أهل الحق في الرد على الشبهات. المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته أورد لنا 14 شبهة، 14 شبهة أوردها ثم قام بالرد عليها، أوردها ثم قام بالرد عليها. قبل الدخول إخواني في الله، هذا طبعا مقدمة الرسالة، وهنا أنبه على مسألة ألا وهي: قد يقول قائل أليس السلف يذمون إيراد الشبه؟ أليس السلف يذمون إيراد الشبه؟ الجواب بلى، السلف يذمون إيراد الشبه. كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من علم ببدعة لا يحكيها لجلسائه، من علم ببدعة لا يحكيها، وأنا أراد بدعة شبهة، لا يحكيها لجلسائه فإنها توغر القلوب، فإنها توغر القلوب. فعلق الإمام الذهبي، علق الإمام الذهبي على هذه العبارة، قال: وهكذا كان السلف يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. والعبارات كثيرة. طيب، إذا كان هكذا السلف يذمون إيراد الشبه، فلماذا المؤلف رحمه الله تعالى أورد لنا هنا الشبهات؟ لماذا أورد لنا الشبهات؟ هنا ينبغي إخواني في الله أن نعلم أن إيراد الشبه منه ما قد يذم ومنه ما قد يمدح، إيراد الشبه منه ما قد يذم ومنه ما قد يمدح. فالشبهة التي إيرادها يذمه السلف رحمهم الله تعالى قديما وحديثا هي ما كان من استحداثها، ما عندي شبهة، ما عندي شيء، فيأتي أحد من الناس ولا زال يبحث هنا وهنا ويخرج لنا شبهة بحجة ماذا؟ أنها شبهة قد تأتي، شبهة قد يمكن أن يريدها علينا المبتدعة. هي شبهة ما هي موجودة ولا جاءت حتى في أذهانهم ولا ذكروها في خواطرهم، بل ربما ما عثروا عليها، ثم أنت تعينهم في استحداث بدعة، هذا يذم. ليش يا عبد الله؟ ليش كما يقال تفتح جبهة نحن في غنى عنها، تأتي لنا بشبهة نحن في غنى عنها؟ هذا يذم، استحداث البدع هذا يذم. أو مما يذم من البدع أنك تحيي بدع قد ماتت واندثرت وليس لها قائل، وليس لها قائل. مثل يأتي واحد، هذا كثير ما يفعله بعض المبتدئين ممن يحبون الظهور، فيرى أن العلماء تكلموا على بعض المسائل في الدين وردوا على أعداء الدين، فيريد هذا أن يأتي بشيء جديد، فينظر فيبحث في كتب الأوائل والأقدمين، فيرى أن هناك شبهة وهذه ما أحد يأتي بها وما أحد يلتفت إليها، فيقوم ويحييها للناس، يحييها للناس، قول نعم وأنا قد وجدت في الكتاب الفلاني هذه البدعة وأنا الآن بعون الله سأرد عليها. طب قبل أن ترد عليها، ما الذي أحوجك أنك تخرجها للناس؟ تجد أن الذي في نفسه هو قد ما يوح بها بلسانه، الذي في نفسه أن يقول أنا لها، لأنه يرى أن ما من بدع إلا وقد قام أهل السنة بالرد عليها، وهذا أراد أن يظهر بين الناس بأنه فاهم لعقائد المخالفين، فأخذ يبحث في كتب الأقدمين من الأزارقة من الأباضية ويأتي بها، والناس ما هم حولها، الناس ليسوا حولها، ثم يأتي بها. هذا مما يذم، أنك تأتي ببدعة ليس لها أثر، ليس لها طائل، أو أنها ماتت فعلامة تنعشها وتحييها. وهكذا كان السلف يذمون هذا، يذم أنك تأتي تتكلف بدعة قد ماتت. الأمر الثالث مما يذم في إيراد البدع، أنك تأتي ببدعة لكنك تضعف في الرد عليها، تضعف في الرد عليها. بدعة موجودة، بدعة موجودة في باب الأسماء والصفات، في باب التوحيد، في باب التوسل، في باب الاستنجاء بالمقبورين، في صرف العبادة لغير الله، بدع أشكال وألوان. فيأتي واحد يقول أنا سأتي بمقالة، وألف مطوية وبسم الله وصدق قد وقفت على بدعة موجودة في الكتاب الفلاني وإليكم الرد. فإذا بالرد هزيل ضعيف جدا 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 جدا، تقول يا ليته ما أتى بهذه البدعة، ويا ليته ما رد عليها. ولو أنه اكتفى بردود العلماء وأوردها للناس كان هذا كافي وشافي، لأراده أنه بنفسه يقوم ويتحمس فيها في الرد على البدعة فيقوم بالرد عليه، لكن بالرد هزيل. وهذا كان مما ينتقد على أمثال من؟ أمثال الرازي. الرازي كان يذكرون من أمره أنه يورد البدعة، والمشكلة أنه إذا أورد البدعة يحاول أنه يورد البدعة كأنها حجة قوية يتفنن في إيرادها. وإذا قال المخالف، إذا كان أراد يرد على بعض الطبائعيين أو الماديين أو بعض الكفار والزنادقة أو بعض المخالفين الجهمية، يأتي بدعتهم ويحسنها، فهم يقولون كذا ويقولون كذا، يتقنها إتقان بحيث يجعل الناظر يقول أوه قوي الشبهة هذه. فإذا جاء الرد، جاء الرد الرازي ضعيف جدا جدا، حتى عاب العلماء على الرازي، ما الذي أحوجك إلى هذا كله؟ لأنك لم تورد البدعة الشبهة لكان خيرا لك، أو أنك توردها وتأتي بكلام الأئمة كفاك الله. أما على هذا الرد، وهذا مما أذكر من المعاصرين، بعض من تقفز في الإعلام وجدناهم ورأيناهم وسمعناهم، مثل مثال على سبيل المثال عدنان عرعور ظهر في الآونة الأخيرة على الشاشات وأراد أنه يباري وأنه ينافس الصوفية والرافضة، والله مهزلة، أراد أنه يدافع عن السنة، فإذ في آخر أنت اسكت اسكت ليش اسكت، هذا جدال علمي ناقش. وذاك المبتدع جالس بكل ثقة ويورد البدعة وينتظر الرد من السني، وهذا السني اسكت أنت، أنت ما تفهم، أنت هذا كلامك ما نر مبالبة، ها لا لا ايش الرد هذا؟ ولهذا أهل السنة عندما يذكرون باب المحاجة والجدال، إذا طرح على بساط المرأة الناس ينبغي أن يقوم من كان قوي قوي الحجة، لا يقوم بها أي أحد تعتمد على أبهتك أو أن الإعلام بصالح أو أن المنبر منبرك أو أن قاعة الكاميرا تابعة لك، لا انظر المنافس، من هو المنافس؟ فمن أمثال هؤلاء يضعف الحق. كم تخللت عقائد عند الناس عندما يأتي رجل سني وينظم مناظرة بين سني ومبتدع ضليل صوفي أو باطني أو رافضي، فيخرج من هذا الحوار وهو مطأطئ الرأس. ولهذا مما يذم إخواني في الله في إيراد البدع أن الإنسان يورد بدعة ويكون ضعيف الرد، وإلا لا توردها، لا تورد بدعة إذا كنت ما تصع رد عليها. إذا نأتي الآن، إذا كانت هذه مواطن إيراد البدع مما يذم، طب ما الذي يمدح في إيراد البدع؟ يمدح أنك تورد بدعة هي موجودة، هي موجودة أصلا، ثم تقوم بالرد عليها ردا مفحما، هذا يحمد صاحبه. تأتي بدعة موجودة، لا أني أحييها ولا أني أستحدثها، هي موجودة في بلادنا مثلا، توجد شبه سواء عند الحزبيين في تكفير الحكام أو عند بعض الضلال ممن يرى تسوية تفرق الأمة إلى تيارات وجماعات، أو عند من ينكر علو الله يأتي بعبارات وآيات يستدل بها، ومن كان يقول بمسألة اعتقاد في القبور، شبه موجودة، هي موجودة ويداولونها، يداولونها فيما بينهم. هنا ما لي مفر، ما لي مفر كوني أسكت عنها وهي تعصف بقلوب العامة، هذا ليس من الدين، بل لابد أتصدى إليه. باقي التصدي الآن، التصدي لهذه الشبهة ينظر لك أنت الآن، هل عندك قدرة؟ هل عندك أهلية علمية على الرد بحيث يكون رد مفعم؟ إذا كان ذلك امضي، وهذا من الجهاد في سبيل الله. إذا ما استطعت فلا أقل أنك تستعين بأقوال العلماء في أن ماذا قالوا العالم، قال شيخ الإسلام وقال فلان وقال فلان، واخرج منها أنت ناقل يكفيك هذا. ليس من الشرط أنك تأتي بكلام عندك أو تأتي برد أنت تستحدثه. فإذا كان الشبهة موجودة والرد قوي هذا مما يشكر عليه صاحبه، وهذا الذي فعله الإمام محمد بن الوهاب في كشف الشبهات. أتى بشبهات هي موجودة مسطرة مكتوبة، ألف أعداء التوحيد الكتب لأجل هذه الشبهة، وبدأت في الدخول في الناس، فلهذا قام المؤلف بالرد عليها رد قوي. ومما يدلك على قوة الرد على أن هذه الرسالة إلى الآن منذ زمن المؤلف والناس يعتمدون عليها، لأنه استطاع ماذا أن يحصر هذه الشبهات في أماكن معددة، ثم هي أصول ما بعدها أسهل وأيسر، أسهل وأيسر. هذا إخواني في الله ما يستفاد من فعل المؤلف رحمه الله تعالى. فائدة أخرى إخواني في الله في مسألة إيراد الشبهات، من فوائد هذه الرسالة بشكل عام، من فوائد هذه الرسالة وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد لنا الشبهات الشهيرة عن المبتدعة وعن أعداء التوحيد ثم قام بالرد عليها، فيها بيان ما ينبغي على أهل الإسلام من الحماية لجناب التوحيد، ما يكون من الحماية لجناب التوحيد. ومن صور الحماية لجناب التوحيد أنك تتصدى لهذه الشبهات، التصدي لهذه الشبهات هذا من الحماية لحمى التوحيد. ثانيا فيه الرد على الشبهات إذا انتشرت وطمت وعمت، وكما قلنا وهذا الذي يمدى عليه صاحبه، الرد على الشبهات إذا انتشرت وطمت وعمت. ولا زال العلماء على هذا المنحى، إذا رأوا أن شبهة ما انتشرت وكثرت وطمت وعمت قاموا تجشموا عناء الرد عليها وما تركوها، هذا من سبيل أهل الإسلام والإيمان. كذلك في هذه الرسالة فائدة على أن الشبهة إذا تم الرد عليها يكون بقوة وحزم، بقوة وحزم، ليس بلين ولطف وضعف. لتجد في ردود الشيخ محمد الوهاب الآن يحاول أن يكون رد ماذا على وجهين، رد إجمالي ورد تفصيلي، إجمالي وتفصيلي، إجمالي وتفصيلي. لماذا؟ حتى ما يجعل لأي متردد مناص من الخروج من هذا الرد، يستسلم يستسلم. تريد رد إجمالي هذا، تفصيلي التالي. وتجد أن الرسالة تجد أن الجواب يسهب في الجواب، يسهب يسهب في الجواب، يطيل النفس في الجواب. لماذا؟ حتى يقمع البدعة من أصلها، حتى يقمع البدعة من أصلها. لو أنك هذه الرسالة شرح كشف الشبهات، لو أنك تنظر إلى الشبهات كم تستغرق من الصفحات، تجد صفحتين ثلاث صفحات، وتجد أن باقي الرسالة ردود، فتجد أن الرد يفعم، يكون من عدة أوجه. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحيانا يتوسع في الرد، كما في الرسالة التسعينية على هذه المسألة رد عليها بتسعين وجه، تسعين وجه. لماذا؟ يعني كم يقال نسف تام للبدعة حتى لا تبقى معلقة في قلوب الخلق. وهذا الذي فعله الإمام رحمه الله تعالى، أنه أسهب في الرد وأطال النفس. فهذا هو المسلك الصحيح في مسألة الرد على المبتدع على البدع على الشبه، أن تكون بحسم وقوة، ولو احتاج إلى إطالة أطال، أطال وأسهب. كذلك في هذه المسألة في هذه الرسالة بيان على أن أهل البدع عندهم ما يتترسون به، ما يتترسون به. أحيانا تجد أن الواحد منا إذا درس كتاب من كتب العقيدة ورأى بوضوح منهج أهل السنة يرى أن المبتدعة قوم فرغ، ما عندهم شيء هؤلاء. فيأتي الصغير من أهل السنة يقول وين هذا، أنا سأذهب القرية إن شاء الله، والله أكبر راس سأتحداه، أكبر راس. فيدخل عند كبار الصوفية مثلا أو كبار المبتدعة في مسجده في قريته، فيتحدى ويقيم كلمة عامة تنسف منهج الضليل هذا. ثم إذ بالمبتدع وهو في مقره وفي مسجده وعند أتباعه، يقول اجلس يا بني اجلس، وهذا متحمس صاحبه نفسه، أجلس أجلس إيش معك، لا تفقنا والحمد لله متمكن. فيأتي بالميكروفون، أسألك سؤال، ما تقول في قوله تعالى، ما تقول في قول إمامكم شيخ الإسلام، ما تقول في قول إمام أحمد، ما تقول في قول إمام الشافعي، ما تقول في قول، فيورد عليه من الشبه يجعل هذا يقول إيش إيش هذا الكتاب، ومبتدع مستعد أصلا ببدعته، يأتي بكتاب في شيخ الإسلام، كتاب كذا شرح أحاديث السنة التي تجعل هذا السني يتلعثم ويضعف، لأنه غير مستعد. أنت لا تظن ما تسمع مبتدعة، اعلم أن المبتدعة هؤلاء عندهم عالم من العلوم والمعارف، ولو كانوا ضلالة. أما رأيت يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال؟ إنك تأتي قوم أهل كتاب. ماذا قال الشراح عند هذه الكلمة فقط؟ إنك تأتي قوم أهل كتاب. قال العلماء أراد نبينا من معاذ أن يستعد لمن؟ لأهل الكتاب، لأن عندهم علم آخر. أنت يا معاذ قد تكون عندك علم في علم الجاهلية، عارف، عشت بين أكناف الجاهلية، تعرف الذي عندهم، لكن علم الكتاب انتبه، هذا لهم علم آخر، عندهم التوراة، عندهم الإنجيل، عندهم الشبه. فقال العلماء أراد نبينا من هذه العبارة أن معاذ يستعد من الآن بالتسلح بالعلم في مواجهة هؤلاء وما يريدونه من الشبه، وأنت كذلك. فلما تأتي يا عبد الله في نيتك أنك تحتك أو تناقش استعد، ولا ترى أنك قادر. ولهذا كانت السلامة أصلا بالهرب، ليس الهرب أنك لا تعرض دينك للشبهات، كما قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه. ينأ، من الدجال؟ كذاب، ما هناك شك أنه كذاب ضليل، بل هو الدجال الأكبر. ومع ذلك لعظيم ما عنده من الشبه ماذا أمر نبينا؟ من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد، سلامة لدينك، سلامة، لأنك قد تأتي عنده كما جاء في بعض الأحاديث، تأتي عنده وترى عندك من الإيمان، فإذ به يسلب إيمانك بما آتاه الله من قوة الشبه. يأتي لك بأبيك ويأتي لك بأمك وهم أموات، يأذن بالسماء أن تمطر، يأذن بالأرض أن تنبت، شبه عظيمة. يأتي بجنة، يأتي بنار، من الذي يستطيع على أن ينجو من هذه الأمور الخارقة للعادة؟ ما يكاد أحد إلا قلة من العباد. ولهذا أمر الشرع بالهروب. أحيانا تجد أن السلامة الابتعاد، فإن تمت المواجهة ولا بد استعد. أما أنك تأتي وأنت غر لا عندك شيء، عندك أبجدية العلوم ثم تناقش، لا يا عبد الله، لا تجعل الحق ينهزم بأسلوبك الهزيل. فشاهد علينا أن نعلم برسالة المؤلف، أشار المؤلف أن المبتدع عندهم شبه، عندهم أشياء فيها لبس، فكون على حذر في كيفية تزيل هذا عن ذاك. كذلك في هذه الرسالة إخواني فيها بيان إلى ما يكون من الاعتذار للعامة. نعم، نحن عندما نرى ما عليه المبتدعة من الخاصة والعامة من الضلال بالمقابل، فإننا نشفق عليهم ونعلم أن ما جرهم إلى هذه البدع والضلالات إلا ماذا؟ التباس وقع عليهم، بعضهم عن عمد، بعضهم استغفر الله كما يقال، يعرف أنه في النار، ويعرف أن هذا لا يجوز، وأن هذا، لكن الشيطان ماذا؟
استحوذ عليهم، فطلبوا عجالة الدنيا، عجالة الدنيا مثل القاضي، أعوذ بالله، القاضي الفاسد عندما يريد أن يحكم فيأتيه رجل ويحكم له، تعال يا تاجر تعال، إيش القضية؟ لا والله ذاك أخي مشاغبني يا أخي، يريد الأرضية وهي أرضية حقي، ويهد الأوراق يا تاجر الحق، القرضية ما هي لك، هذا حق فلان، لكن خلاص فات 5 مليون. فيقول يا أخي 5 مليون بعطيك مليونين، قال إيش مليون، ما هي حتى غمسة في جهنم يا أخي، خلاص هات 5 مليون، عارف أنه في جهنم، عارف، خلاص يستحوذ عليه الشيطان. هذا يقولونها بعض القضاة، يعرف أنه ظالم، أنه جائر، وأن هذه الملايين جهنم، جهنم والعياذ بالله، لكن كيف يقدم؟ يقدم هوى. وهذا مثال حي لكثير من المبتدعة، يوجد، أنا ما أقول يوجد من المبتدع من يعلم أن هذه ضلالات، وأن هذا ضحك على الذقون، وأن هذا عبث بنفوس البشر يجرهم إلى عتبات وإلى قبور، وهذا الولي وهذا الولي، تعال تعال هذا، واضرب، ويلعبون، والروافض يأكلون من الخمس، هذا كلهم أهل ضلال، بعضهم متعمد، لكن بعضهم جاهل، ما عنده شيء، عنده شبه. فلما تعلم أن هذا الذي انغمس في هذه البدعة إنما كان لشبهات، فأنت مع محاولة الرد عليه تشفق عليه، بأن ما أوقعوا في هذه الضلالة إلا اللبس، ولأن اللبس لو انفك سيرجع إلى رشده. فهذا يعطيك يا عبد الله ماذا؟ الاعتذار لما عليه العامة لشدة الشبه التي طرأت عليهم. كذلك في هذا الباب إخواننا في الله فيه بيان لعظيم تعلق القلوب بالشبه، تعلق القلوب بالشبه، كثيرا ما تتعلق القلوب بالشبه، كما قال الإمام الذهبي، القلوب ضعيفة والشبه خطافة، قال العلماء، وذلك لأن أكثر الشبه عاطفية، أكثر الشبه عاطفية، ويكون الردود علمية، الشبه عاطفية والردود علمية، والنفوس تميل إلى العاطفة أكثر من العلم، النفوس تميل للعاطفة أكثر من العلم، لأن العلم فيه ثقل إلى فهم، إلى فهم، أما العاطفة مشاعر، مشاعر، يأتي واحد سنوات على المولد يقول يا أخي المولد إيش مولد، هذا يحب الرسول، ما هذا الرواب، بس قل له حب الرسول ما يتقول ولا آية ولا حديث، ولا آية ولا حديث في المولد، والذي يفعلها سنوات طوال، تجد أن كل شيء مشاعر، نحب الرسول، نحب الرسول، نحترمه، نجله، نقدره، نوقره، احنا والله نفديه رسول الله، هذا المولد أقل شيء فيه، كله عاطفة عاطفة، ولهذا القلوب تنجذب، القلوب سرعان ما تنجذب للعواطف، لكن لما تقوم بالرد عليه تأتي برد العلمي، هل فعل هذا رسول الله، هل فعل هذا كذا، الرد الثاني، النفوس ما تتقبل الردود العلمية، ولهذا تجد النفوس تميل للشبهات لكثرة ما فيها من العاطفة والمشاعر، وهنا تكمن الخطورة، وهنا تكمن الخطورة لثقل الحق، لأنه قائم على العلم، قائم على العلم. كذلك فيها مسألة وهي أخطب بها المقام، ما الذي ينبغي على الواحد منا إذا طرأت عليه شبهة؟ ما الذي ينبغي على الواحد منها، على الواحد منا إذا طرأت عليه شبهة؟ طبعا أول إخواني في الله، يقول العلماء أن وصول الشبهة إلى الإنسان دليل على ضعفه، وصول الشبهة إلى الإنسان بحيث دخلت إلى قلبه دليل على ضعفه، دليل على، لأن الشبهة هو عبارة عن لبس، وضعف الإنسان إما ضعف إيمان أو ضعف علم، ضعف إيمان أو ضعف علم، الأصل الإنسان ما يعيش بالشبهات، ما يعيش، تأتيه شبهة يردها مباشرة، يردها من حيث ما جاءت ويمشي في طريقه، أو أنه يرد عليها، يرد عليه بالرد. كونه يردها مباشرة هذا قوة إيمانه، كونه يفندها قوة العلم. لكن لا هكذا، لأنه رد من حيث وجاءت، ولو أنها فككها لا هذا ولا ذاك، وإنما تقبلها، إذن دلالة على ضعف عندك، ضعف في القوة الإيمانية أو القدرة العلمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الصورة، المسألة الثانية، أنك تحرص يا عبد الله أنك لا تأتيك شبه، إن وصلت إلى حالة الضعف فدخلت عليك الشبهة وحاكت في النفس. هنا يا عبد الله عليك أولا أنك تلجأ إلى الله بصدق الاعتماد، بصدق الاعتماد على الله والالتجاء إليه، بأن الله يكشف عنك هذا الضر وأن يبعد هذه الوساوس وهذه الشبهات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والإنسان يعتمد على الله ليس في باب الشبهات، بل حتى في مسائل العلمية العادية. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام رحمه الله كانت إذا أشكل عليه مسألة في الدين أشكلت عليه، كان يكثر من قوله: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال: حتى يفتح الله له. يفتح إذا مع صدق الاعتماد على الله والالتجاء إليه بالدعاء والتضرع، فالله يهديك. لهذا كان من دعاء المؤمنين: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دعاء تضرع، هذا من الأمور. كذلك من الأمور: يا من ابتليت بشبهة في نفسك وحاكت في قلبك، ألا تسترسل معها، ألا تسترسل معها. من صور الاسترسال يا إخوة أنك تجعلها هنا في مقدمة رأسك، تجعلها الأولوية. في درس الظهر الشبهة هنا موجودة، في درس العصر هنا، في درس المغرب هنا، تجعل أولوية. في أي محاضرة هنا جاء الشيخ، هذه الشبهة في رأسك. إلى متى يا عبد الله تنام وتحي وتفكر بهذه الشبهة؟ لا تسترسل معها يا عبد الله، هي شبهة. إذا ما صدر على ردها فلا تشغل بالك ولا همك، لأن هي الآن قد تكون سطحية، لكن ستحفر تحفر تحفر حتى تدخل إلى قلبك. وسيأتي معنا من سيدرس شرح السنة، من بديع عبارات البربهاري قال: وأول ما ذكر عن الباطل قال وأول انحراف كان عبارة عن شبهة يشبه الحق، فاغتر بها من لا يعرفها حتى أصبح دينا يدان به. هذا أصل الضلال، شبهة صغيرة فاغتر بها من لا يعرفها. فأنت لا تغتر بهذه يا عبد، لا تجعلها معك دائما تحملها كهم، أزحها ابعدها. أما تسترسل معها مثل بعض الناس يجعلها وسواس، كل ما جاء الشيخ: يا شيخ الله معي موضوع. ما إيش تقول؟ أنا والله ذهب ما اقتنع. درس المغرب جاء أخي في موضوع، جزاك الله. محاضرة الجمعة في جاء شيخ فلاني ينتظره: يا شيخ. طب إلى متى يا عبد الله أنت تسترسل في هذه الشبهة؟ ما اقتنعت بها؟ إيه من إذا ما استطعت أن الله يزيلها من قلبك، وما أحد من خلق لا استطاع، إذن ما العمل؟ تجعلها دائما هي الأسوة الأساس في حياتك، في مأكلك ومشربك ومدخلك. ستسقط بها. وهذا من شرور الشبهات، أنها تحفر في القلب حتى تتمكن وتكون دينا ولن ينفك بعد ذلك. كذلك إخواني في الله، عدم الاسترسال في ذلك، كذلك قال العلماء أنها لا يحكيها لجلاسه كما أشرنا، لا تحكيها، هذه مصيبة. عندك شبهة في ذهنك وحكت في قلبك ومكثت في صدرك، لا تأتي إلى مجموعة من المجموعات: يا إخوة والله عندي شبهة، هل أحد يستطيع الرد عليها وتعرضها؟ طب تسأل من؟ مجموعة عبارة عن عوام دهماء ستحكيها، ثم واحد منهم ما يفهم يقول إيش هذه يقرأها؟ بدل ما كان في قلب واحد وفي قلبك أصبحت في قلب المجموعة 100 نفر، منهم من سيرد ومنهم من سيستطيع ماذا؟ أنه يتصدى له، لكن بعضهم يجعل حتى 2 واحد فقط من 100 سيتأثر بها. من سيتحمل تبعات هذا؟ لا تحكيها، لا تثرثر بها الشبهات، لا تثرثر بها. وقد مضى معنا ما كان من عبارة السلف على عدم حكاية البدعة، عدم حكم بث الشبهات، وإنما فقط تدندن بها. وأنت واصل يقول يا أخي والله عندي يا أخي مسألة، والله يا أخي في مسألة يا أخي، أنا بقول لك يا ود أشوف بعدين.
كيف؟
يعني مرض في قلبك تخرج إلى قلب صاحبك، ثم صاحبك يقول صح والله كيف هذه، ثم الثالث والرابع والخامس. لا تحكيها لجلاسك يا عبد الله، وإنما عليك أن تقطعها. كذلك مما ينبغي في مسألة الشبهات إذا وردت في النفس أنك تعجل في سؤال عنها، لكن عند من؟ عند أهل العلم، عند أهل العلم أسرع، ولا تجعلها تستفحل كما مرة من تسترسل، لا أزلها. طرت عليك شبهة اذهب عند أحد من أهل العلم الكبار الصغار، إذا أنت طالب علم ابحثها، ولله الحمد وسائل البحث الآن كثيرة تبحث عنها، فإن وجدت ذلك وإلا سل من أهل العلم من طلاب العلم من يفهم في هذا الباب، يا أخي أنا عندي مسألة جزاك الله خير، حاول اسأله فيجيبك. والإنسان الذي عنده رسوخ في العلم يفتح الله على يديه الكثير من حل هذه الشبهات والمشتبهات. هذا إخواني في مقدمة سريعة لمسألة الشبهات، وهي من أهم الأبواب التي ينبغي أن نعتني بها كما اعتنى بها العلماء قديما وحديثا. وإن شاء الله في درس غد ندخل في صلب الموضوع ونقرأ في رسالة المؤلف ما وما ذكره من مسألة الشبهات. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.